بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. وصل بنا الكلام في دروسنا في العقائد الشيعية إلى مباحث النبوة والإمامة، وكان الدرس الماضي أول درس تناولنا فيه بداية هذا الموضوع. الكلام الذي ذكرته في الدرس المتقدم يشتمل على عدة مطالب، أهمها الكلام في تصنيف وترتيب موضوعات الاعتقاد، حيث ذكرت السر في ترتيبي لموضوعات الاعتقاد، أن جعلت العدل والتوحيد في مبحث واحد، وكذلك جعلت النبوة والإمامة في مبحث واحد، وبينت بأن الترتيب الشائع إنما هو ناتج بسبب اختلاف آراء المذاهب المختلفة التي شذت عن طريقة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك مباحث العقائد حصرتها في ثلاثة مطالب: مبحث التوحيد والعدل، هذا المبحث الأول، والمبحث الثاني مبحث النبوة والإمامة، والمبحث الثالث مبحث المعاد. المطلب الثاني الذي ذكرته دليل الحكماء ودليل الفلاسفة من علماء الإمامية ومن علماء شيعة أهل البيت عليهم السلام في وجوب وفي ضرورة وجود الحجة المعصوم الكامل، والمراد من الحجة النبي أو الإمام كما بينت ذلك. بينت دليلهم وشرحت المقدمات التي اعتمد عليها دليل الحكماء في هذه المسألة. المطلب الثالث أيضا الذي أشرت إليه من جملة المطالب المهمة في الدرس الماضي ما جاء مذكورا في كتاب الكافي الشريف، وبالخصوص في عنوان الفصل الأول من فصول كتاب الحجة، حيث جعل شيخنا الكليني رحمة الله عليه عنوان هذا الباب: باب الاضطرار إلى الحجة. بينت معنى الاضطرار وبينت معنى الحجة، وكذلك قرأت على مسامعكم الرواية الأولى من روايات هذا الباب وبينت معناها بشكل إجمالي. وأنا ذكرت لكم السبب في اختياري لكتاب الكافي الشريف، والسبب في اختياري للروايات التي وردت في هذا الكتاب الشريف. السبب هو أن الشيخ الكليني رحمة الله عليه ابتداء من عنوان هذا الفصل وانتهاء بالتفاصيل التي جاءت في الروايات التي اختارها رحمة الله عليه، أهم المطالب التي تتعلق بمبحث الاستدلال وفي مبحث الدليل على ضرورة وجود الحجة جاءت مذكورة في الروايات التي اختارها وثبتها في هذا الباب، وإلا فالكتب التي كتبها علماء الإمامية كثيرة في هذا الباب. على سبيل المثال، إذا أردت أن تراجع كتاب الألفين للعلامة الحلي رحمة الله عليه، والذي جمع فيه أعدادا هائلة من الأدلة، أصل الكتاب يشتمل على 2000 دليل، 1000 دليلا لإثبات إمامة سيد الأوصياء، و1000 دليلا لبطلان خلافة الأول والثاني وسائر خلفاء الجور لعنة الله عليهم جميعا. فعلا الكتاب الموجود الآن، النسخة الموجودة الآن والمتوفرة، لا يوجد فيها هذا العدد الكثير من الأدلة، لكن هناك مئات ومئات من الأدلة أوردها العلامة الحلي رحمة الله عليه في مسألة إثبات إمامة سيد الأوصياء، وفي مسألة إثبات إمامة الأئمة بنحو عام، باعتبار الكلام بنحو المصداق وبنحو الخصوص عن سيد الأوصياء. وأورد كذلك في آخر الكتاب مجموعة من الأدلة، أيضا مجموعة كبيرة من الأدلة تتحدث عن إثبات إمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن كانت هذه الأدلة التي ذكرها متداخلة، يعني إذا أردنا أن ننظر إليها بعين الدقة وبعين التفحص العميق، هذه الأدلة الكثيرة التي أوردها متداخلة، ربما ترجع إلى عدد قليل من الأدلة. هذه تفريعات أدلة، وعلى نفس الدليل تتفرع تفريعات أخرى هو يجعلها تحت عنوان الأدلة رحمة الله عليه. على أي حال، المقصود هذا الكتاب وغيره، هناك كتب أخرى لكنني أشرت إلى هذا الكتاب لاشتماله على عناوين لأدلة كثيرة جدا، أكثر من سائر الكتب الأخرى، وإلا الكتب الكلامية الأخرى التي كتبها علماء الإمامية كثيرة جدا، لكنها لم تبوب بهذا التبويب الذي بوبه العلامة الحلي في كتاب 2000. هذه الأدلة على كثرتها وعلى كثرة فروعها، إذا أردنا أن نبحث عن أصلها وعن جذورها، تقريبا جذور هذه الأدلة وأصول هذه الأدلة مردها إلى مجموعة من الروايات وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأفضل هذه الروايات وأوضحها، حينما أقول أفضلها من جهة النقل، لأن الراوي في بعض الأحيان، وإلا كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يتطرق إليه النقص، كله في درجة الأفضلية، كلامكم نور، لكن في بعض الأحيان تكون هناك رواية مبسوطة وواضحة ومبينة بسبب الناقل، الناقل يكون عنده القدرة على الحفظ الدقيق، أو تكون له القدرة على نقل المعنى بأسلوب واضح وجزل وبين، وبعض المعاني إذا لاحظنا فيها شيء من القصور في التعبير، هذا راجع لنفس الناقل، إما الناقل ذاكرته ليست حادة وقوية بحيث لا يتمكن من حفظ المطالب بالشكل الدقيق، وإما أن يكون عنده قصور في التعبير، باعتبار أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أجازوا لأصحابهم، أجازوا للشيعة أن ينقلوا الروايات والأحاديث عنهم بالمعنى. يعني إذا كان الإنسان يصيب المعنى حينما يسأل الإمام عليه السلام ويقول له يا ابن رسول الله أنا أنقل الحديث فأغير فيه عنه، قال تصيب المعنى، إذا كان هناك إصابة للمعنى فالإمام أجاز لأشياعه بإصابة المعنى. إذا كان الناقل على أساس أسلوبه وتعبيره ينقل نفس المضمون، نفس الكلام، نفس المعنى، فهذا مجاز فيه. على أي حال، لا أريد دخول في هذه التفصيلات، مقصودي إن السبب في اختياري لكتاب الشيخ الكليني بعد مراجعتي كل كتب الكلامية، كل الكتب التي كتبها علماؤنا في هذا الباب في مسألة إثبات الإمامة وفي مسألة إقامة الأدلة على ضرورة وجود الحجة، على ضرورة وجود الإنسان الكامل المعصوم النبي أو الإمام صلى الله عليهما وآلهما، بعد مراجعة كل الكتب أو أكثر الكتب تقريبا كل الأدلة مردها إلى مجموعة من الروايات الشريفة التي وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذه الروايات أفضلها وأوضحها، ذكر الكثير منها مجموعة منها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكافي الشريف. رواية أخرى من الروايات التي أوردها، أنا ما أريد أن أقرأ وأن أتلو على مسامعكم تمام ما ذكره الشيخ الكليني، وإنما أختار بعضا من هذه الروايات بحسب ما يناسب المقام. في الدرس الماضي قرأت الرواية الأولى من روايات هذا الباب. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة عن يونس ابن يعقوب قال: كان عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه، منهم حمران ابن أعين. كان عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه، منهم حمران بن أعين ومحمد بن النعمان وهشام بن سالم والطيار، وجماعة فيهم هشام بن الحكم وهو شاب. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام، ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد؟ عمر بن عبيد من أئمة المخالفين لأهل البيت، وعمر بن عبيد من علماء المخالفين لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، من الشخصيات العلمية المرموقة في زمانها بين الناس في البصرة. يا هشام، ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد وكيف سألته؟ فقال هشام: يا ابن رسول الله، إني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك. فقال أبو عبد الله: إذا أمرتكم بشيء فافعلوا. قال هشام: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد، بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة، فعظم ذلك علي. بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد، مراد هشام هنا ما كان يدعيه من عدم ضرورة وجود الإمام للخلق، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينصب إماما لخلقه، هذا المراد، هذا الكلام الذي كان يدعيه عمر بن عبيد. بلغني ما كان فيه عمر بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة، فعظم ذلك علي، فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة، فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمر بن عبيد وعليه شملة سوداء متزر بها منصوف. الشملة شيء يشبه العباء، يشتمل بها، يعني يجعلها على بدنه، وعليه شملة سوداء متزر بها منصوف، وشملة مرتد بها، والناس يسألونه، فاستفرجت الناس فأفرجوا لي، ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي، ثم قلت: أيها العالم، إني رجل غريب، تأذن لي في مسألة؟ فقال لي: نعم، فقلت له: ألك عين؟ فقال: يا بني، أي شيء هذا من السؤال؟ وشيء تراه، كيف تسأل عنه؟ فقلت: هكذا مسألتي. فقال: يا بني سل، وإن كانت مسألتك حمقاء. قلت: أجبني فيها. قال لي: سل. قلت: ألك عين؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاص. قلت: فلك أنف؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أشم به الرائحة. قلت: ألك فم؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أذوق به الطعم. قلت: فلك أذن؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الصوت. قلت: ألك قلب؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أميز به كلما ورد على هذه الجوارح والحواس. قلت: أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ فقال: لا. قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ قال: يا بني، إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب، فيستيقن اليقين ويبطل الشك، فيستيقن اليقين ويبطل الشك أو ويبطل الشك. قال هشام: فقلت له: فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح. قال: نعم. قلت: لا بد من القلب، وإلا لم تستيقن الجوارح. قال: نعم. فقلت له: يا أبا مروان، هذه كنية عمر بن عبيد، يا أبا مروان، فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه ويتيقن به ما شك فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟ قال: فسكت ولم يقل لي شيئا، ثم التفت إلي فقال لي: أنت هشام بن الحكم؟ فقلت: لا. وجوابه على التقية هنا. قال: أمن جلسائه؟ قلت: لا. قال: فمن أين أنت؟ قال: قلت: من أهل الكوفة. قال: فأنت إذن هو. ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتى قمت. قال: فضحك أبو عبد الله عليه السلام وقال: يا هشام، من علمك هذا؟ قلت: شيء أخذته منك وألفته. فقال: هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. الرواية واضحة صريحة بينة، لا تحتاج إلى بسط في القول لبيان معناها ولتوضيح مضمونها. الرواية هكذا جاء الاستدلال فيها: هشام يوجه أسئلته إلى عمر بن عبيد، يسأله عن حواسه، سأله عن عينه، سأله عن أنفه، عن فمه، عن أذنه، سأله عن هذه الحواس التي يتحسس بها الإنسان ما حوله من الأشياء، سأله عن هذه الحواس وسأله عن وظائفها، وظيفة العين للرؤية ووظيفة الأنف للشم وهكذا سائر الحواس الأخرى، ثم سأله عن القلب. والقلب هنا المراد من القدرة التي يتمكن الإنسان بها من تمييز ما يرد عليه من حواسه أو من غير حواسه، القدرة الإدراكية عند الإنسان. في بعض الأحيان هذه كلمة القلب في بعض الأحيان تطلق على عقل الإنسان في اللغة وفي الاصطلاح، حتى في لغة العرب كلمة القلب تطلق على عقل الإنسان في اللغة هذا المعنى ورد، وورد هذا المعنى في آيات الكتاب الكريم أيضا، وورد هذا المعنى كذلك في اصطلاحات الحكماء. القلب في بعض الأحيان يراد منه العقل، وفي بعض الأحيان يراد من القلب هذا العضو الصنوبري الشكل الموجود في القفص الصدري، مضخة الدم في بدن الإنسان. في بعض الأحيان يراد من القلب هذا العضو الصنوبري الشكل الكمثري الشكل الذي قاعدته إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل، مضخة الدم في البدن الإنسان. في بعض الأحيان يراد من القلب المراد منه البصيرة أو المراد منه الوجدان في أحيان أخرى. على أي حال، المراد هنا من القلب في كلام هشام ابن الحكم في سؤاله لعمر ابن عبيد، مراد من القلب القوة الإدراكية عند الإنسان، القوة التي يحتكم إليها الإنسان في تمييز مدركاته، في تمييز معلوماته. ففي البداية سأل ابن عبيد عن حواسه وعن وظائفها، بعد ذلك سأله عن القوة الإدراكية التي أودعها الله عند الإنسان، سأله عن القلب وما تفعل بالقلب، قال له أميز به ما شكت فيه الجوارح، لأن هذه الحواس هذه الجوارح قد تصطدم بالأشياء، تتلاقى مع الأشياء وتلتقي بالأشياء وتصطدم بالأشياء التي من حول الإنسان، لكن في بعض الأحيان هذه الحواس قد تخطئ، وفي بعض الأحيان تصيب، وفي بعض الحالات يصيبها الشك والحيرة. في بعض الحالات هذه الحواس قد تعطيك نتيجة، نتيجة محسوسة وحسية، لكن هذه النتيجة تخالف الواقع. ظواهر كثيرة موجودة في حاسة البصر، في حاسة الشم، في حاسة السمع، كثير من الحالات هذه الحواس تعطينا نتائج، لكن وقد نصدق بهذه النتائج، لكن في الواقع هذه النتائج غير صحيحة. في بعض الأحيان تعطينا نتائج صحيحة، وفي بعض الأحيان تبقى هذه الحواس متحيرة مترددة في حالة شك في النتائج التي وصلت إليها. فهذه القوة المودعة عند الإنسان التي يميز بها فيما يدركه من طريق الحواس والتي عبر عنها بالقلب، هنا هشام يسأل ابن عبيد أنه وما تصنع بالقلب، قال أميز ما ورد على الحواس وشكت فيه، بعد ذلك يسأله يقول يعني أن القلب بمثابة الإمام لهذه الحواس، هذه مجموعة من الحواس الله سبحانه وتعالى خلقها في بدن الإنسان، خلقها لهذا المخلوق البشري، مجموعة من الحواس لها وظائف، وفي بعض الأحيان يصيبها الشك يصيبها الحيرة، لذلك الباري سبحانه وتعالى جعل لها إماما ترجع إليه في شكها وحيرتها. لذلك على هذا الكلام يرتب عليه كلاما آخر، قال له يا أبا مروان، الله سبحانه وتعالى لما جعل لك هذه الحواس والجوارح ما تركها تبقى على حيرتها وشكها، مع أن الإنسان مخلوق واحد، فرد واحد، والحواس معدودة، عدة حواس، حواس معدودة قليلة، والإنسان مخلوق واحد، ونصب له من يميز الشك في هذه الحواس، قال له فهذا الخلق هذه الأعداد الكثيرة من الناس، هذه الأعداد الهائلة من الناس التي تختلف في مداركها العقلية، التي تختلف في قدراتها العلمية، التي تختلف في مداركها ومعارفها الوجدانية، في جميع مستويات الإدراك البشري الناس يختلفون، تختلف مراتبهم، تختلف أمزجتهم، تختلف طباعهم، تختلف مهاوي نفوسهم، تختلف أذواقهم. هؤلاء الأعداد الهائلة من البشر الباري سبحانه وتعالى يتركهم من دون إمام، لذلك سكت عمر بن عبيد، سكت لأنه حينما سكت لا يريد أن يقر بأن هذا الخلق عقلا لا يمكن أن الباري سبحانه وتعالى يتركهم من دون إمام، يتركهم من دون حجة يبين لهم الطريق، يتركهم من دون حجة، وقلت الحجة أعم من الإمام، المراد من الحجة النبي أو الإمام صلى الله عليهما وآلهما. هذه الرواية الثالثة التي ذكرها شيخنا الكليني رحمة الله عليه، وهذه الرواية إنما هي تفريع على الدليل الذي ذكرته في الدرس الماضي. الإمامية في مسألة الإمامة يستدلون بدليل العقل فقط، وما ورد من أدلة الناقل يعتبرونه كاشفا عن الأدلة العقلية أو فروع للأدلة العقلية. ربما هناك من المذاهب الأخرى من استدلوا بالناقل، مثلا أبناء العامة استدلوا بالنقل على الإمام، الإمام التي هي بنظرهم بحسب ما يعتقدون. كل الفرق وكل المذاهب تعتقد بالإمامة، لكن كل فرقة وكل مذهب نظرها الخاص بها، أولا لمفهوم الإمامة وكذلك للمصادق الذين يكونون مظاهر للإمامة بين الناس، وإلا كل الفرق وكل المذاهب تذهب إلى الإمامة، لكن كل فرقة وكل مذهب بحسب نظرها في مفهوم الإمامة وبحسب نظرها. نعم هناك بعض الفرق من الخوارج لا يذهبون إلى ضرورة الإمامة، لكن أبناء العامة حينما يقولون بالإمامة ويقصدون بالإمامة هؤلاء خلفاء الجور الذين حكموا، يقولون أن وجوب الإمامة وضرورة الإمامة نحن نستدل عليها من الناقل لا من العقل. أما علماء الإمامية بشكل عام استدلالهم على مسألة الإمامة كما بينت في الدرس الماضي أن الإمامة لطف من اللطف الإلهي، ولذلك يستدلون عليها من طريق العقل فقط. أما سائر النقولات الواردة هذه النقولات تكون بمثابة كواشف، تكون بمثابة كواشف تكشف عن المعنى العقلي المودع في باطن الإنسان، وإلا هي هذه المسألة مسألة فطرية، كل مخلوق في داخله يستشعر أنه بحاجة إلى من يكمل نقائصه، إلى من يكمل النواقص التي تكثر فيه كل مخلوق من المخلوقات، وكل مخلوق بحسبه يحتاج إلى المكمل الذي يكمله، وهذه قضية أصلا فطرية وقضية وجدانية يستشعرها كل إنسان على أي حال. فهذه الرواية التي ذكرتها قبل قليل، المجادلة والمناقشة التي حدثت بين هشام ابن الحكم وبين عمر ابن عبيد تقريبا تفريع على نفس دليل الحكماء الذي ذكرته فيما سبق، تفريع على نفس الدليل العقلي، لأن الدليل العقلي هكذا كانت مقدماته بشكل موجز، كمال الباري وقدرته، هذه المقدمة الأولى، كمال الباري وقدرته ولطفه، والمقدمة الثانية أن هذا المخلوق بطبيعته يحتاج إلى العيش مع أبناء جنسه، الإنسان بطبيعة حاجاته، وإلا لا يمكن أن نتصور أن الإنسان تتكامل حياته الدنيوية، حياته المعاشية، حياته الأخروية من دون أن تكون له علائق ومباشرة، ومن دون أن تكون له ممازجة مع سائر أبناء جنسه. هذا المعنى تحدثت عنه، فلما كان الإنسان بحاجة إلى ممازجة ومخالطة مع أبناء جنسه حينئذ سيحدث تزاحم، تزاحم على حفظ المصالح، تزاحم على تحصيل المنافع وهكذا، وعلى دفع المضار، فلا بد من وجود تقنين، لا بد من وجود قانون، هذا القانون هو الذي يحفظ للناس حقوقهم، وحينئذ تتكامل الحياة. فلا بد للباري سبحانه وتعالى أن يبعث أن يجعل إنسانا كاملا، وأن يجعله من أبناء جنس الإنسان، لأن الناس يستأنسون بأبناء جنسهم. تحدثنا عن مسألة أن الإنسان مدني بالطبع، وما المراد من هذه القضية؟ يستأنس بأبناء جنسه، لا بد من وجود مخلوق إنساني كامل، وهذا الدليل الذي يذهب إليه الحكماء في مسألة الإمام. تقريبا الكلام الموجود هنا نفس الكلام، مجرد أن الدليل قرر بتقرير آخر، هذا هنا تقرير آخر للدليل انطلق فيه هشام بن الحكم من مسألة الحواس وقضية القلب، وكذلك مسألة إمامة القلب على الجوارح والحواس، وبعد ذلك نقل الكلام إلى الخلق، نفس الكلام الذي مر في دليل الحكماء. على أي حال ننتقل إلى رواية أخرى من الروايات التي أوردها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكافي الشريف. الرواية الرابعة عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فورد عليه رجل من أهل الشام، وأهل الشام معروفون بخلافهم وبعدائهم لأهل البيت. فورد عليه رجل من أهل الشام، ورود هذا الرجل كان في أيام الحج. فورد عليه رجل من أهل الشام فقال: إني رجل صاحب كلام، واضح صاحب كلام يعني صاحب جدال ونقاش في الفكر وفي العقيدة، إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض. فرائض المقصود الميراث، في الغالب يقصدون بالفرائض، في الغالب يقصدون الميراث، خصوصا أنها جاءت معطوفة على الفقه، لأنهم قديما في زمان الأئمة كانوا يجعلون باب الميراث كأنه باب برأسه، باعتبار لمدخلية علم الحساب وعلم الرياضيات في مسائل الميراث، فيجعلون باب الميراث بابا على حدة، لذلك يقولون أنه هذا عالم بالفرائض. عالم بالفرائض يعني بعلم الميراث. إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض، وقد جئت لمناظرة أصحابك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كلامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أو من عندك؟ فقال: من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن عندي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: قال: فسمعت الوحي عن الله عز وجل يخبرك؟ قال: لا. قال: فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا. فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلي فقال: يا يونس ابن يعقوب، هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم، اعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له هذا الكلام الذي تدعيه أنك صاحب كلام، صاحب فقه، صاحب فرائض، صاحب علم، هذا من عندك أم من عند رسول الله؟ قال: من عندي ومن عند رسول الله. فالإمام قال له: أنت شريك رسول الله، أنت سمعت الوحي، طاعتك واجبك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. في كل الحالات يقول لا، إذا سقط قيمة كلامه. لذلك الإمام عليه السلام قال لي يونس ابن يعقوب: يا يونس ابن يعقوب، هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم. قبل أن يتكلم يعني قبل أن يدخل في الجدال والنقاش، ليس المقصود هنا يتكلم المعنى اللغوي ظهور الكلمات، مقصود من الكلام هنا علم الجدال والنقاش في مسائل الاعتقاد. ثم قال: يا يونس، لو كنت تحسن الكلام كلمته. قال يونس: فيا لها من حسرة، فقلت: جعلت فداك، إني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله. ينقاد يعني ينقاد لحكم العقل، لا ينقاد لا ينقاد لحكم العقل، ينساق أيضا ينساق مع الدليل العقلي، لا ينساق لا ينساق مع الدليل العقلي، بحسب ما يدعونهم من أن هذا الكلام ومن أن هذا الدليل هو دليل العقل. ويل لأصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون بحسب أهوائهم، بحسب ما يتصورونه من حكم العقل أو من أدلة واضحة، وهم قد غطسوا في الشبهات. مقصود الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الويل ومن العذاب لأهل الكلام للذين انحرفوا عن جادة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا ينقدح لنا هذا المعنى،
ما جاء مذكورا في كتب الكلام لعلمائنا الإمامية ليس هو العقائد الحقيقية للشيعة، إنما جاء هذا الكلام على سبيل الجدل والنقاش. الكلام الذي جاء مذكورا في كتب الكلاميين جاء على سبيل الجدل والنقاش. ولذلك الآن مثلا إذا أردنا أن نراجع كتب الشيخ المفيد رحمة الله عليه، إذا أردنا أن نراجع كتبه على صنفه، هناك كتب كتبها مشحونة بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، وهناك كتب كتبها على طريقة الكلاميين. الكتب التي كتبها على طريقة الكلاميين لا تمثل عقيدة الشيخ المفيد الحقيقية، ولا تمثل كذلك عقيدة أهل البيت الحقيقية، وإنما الكلام جاء مذكورا على سبيل المناقشة والمجادلة مع أبناء العامة. ولذلك الذي جاء مذكورا من العقائد في الكتب الكلامية لعلماء الشيعة جاء في الدائرة الضيقة، في الأفق الضيق، وإلا المعاني الحقيقية للعقائد الشيعية المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام موجودة في رواياتهم وفي أحاديثهم وفي كلماتهم وفي زياراتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الكلام الذي ذكره علماء الكلام من أمثال شيخنا المفيد، من أمثال شيخنا الطوسي أو العلامة الحلي أو نصير الدين الطوسي أو المقداد السيوري وأضراب هؤلاء الفحول رضوان الله تعالى عليهم، ما جاء مذكورا في كتبهم الكلامية جاء على سبيل النقاش والجدال مع أبناء العامة. والغريب الآن من علماء الشيعة، والغريب الآن في الوسط الشيعي، تعد العقائد المذكورة في الكتب الكلامية هي العقائد الشيعية. العقائد الشيعية جاءت مذكورة في كلمات أهل البيت. هذا الذي جاء مذكورا في علم الكلام جاء على سبيل النقاش والجدل. ولذلك هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول ويل لأصحاب الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله، الرواية هذه وغيرها من الروايات الشريفة التي تذم المتكلمين وتذم علم الكلام، لأن علم الكلام ما كان منشأه من أهل البيت. علم الكلام نشأ عند المخالفين، وأئمتنا وأصحاب الأئمة وعلماء الشيعة في أوائل عصر الغيبة الكبرى حينما شرعوا في تدريس علم الكلام وفي التأليف في هذا الباب من أجل المحاججة والمناقشة مع أبناء العام. وإلا إذا أردت أن تقارن بين المعاني التي ذكرها الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتابه الإرشاد أو في كتابه الاختصاص وبين المعاني العقائدية التي ذكرها في الكتب الكلامية، أصلا تجد هذه المعاني متناقضة ومتضاربة وغريبة. المعاني المذكورة في الكتب الكلامية غريبة بالمرة عن المعاني والمعارف التي ذكرها في الروايات المنقولة عن المعصومين عليهم السلام في كتابه الإرشاد أو في كتابه الاختصاص أو في غير هذين الكتابين من الكتب الأخرى التي نقل فيها كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك هذه القضية عند المحققين من العلماء واضحة أنه ما جاء